القرآن في رحب السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نرقى ونترقى ونتربى. اليوم أيها الإخوة الكرام نعيش في رحاب القرآن مع قيمة من القيم العظيمة التي نزل بها القرآن الكريم، العمل. العمل سواء العمل الصالح أو الأعمال الطيبة أو العمل كمهنة أو وظيفة في حياة المسلم. وأنا أعجب أيها الإخوة حينما أسمع حديث القرآن الكريم عن العمل، وأقرأ في القرآن الكريم فأجد القرآن الكريم تحدث بصورة شافية وافية كافية شائقة رائقة نادرة رائعة عن العمل. تتخيلون يا أحباب الكرام أن كلمة العمل وحدها، كلمة العمل جاءت في القرآن الكريم، تتخيل كم مرة؟ كلمة العمل 345 مرة. متخيلين رقم 345 مرة جاءت كلمة العمل في القرآن؟ أيوة نعم، رقم كبير جدا جدا جدا. ناهيك عن كلمة السعي وكلمة الكسب وكلمة الفعل وكلمة المشي زي فامشوا في مناكبها. إذن القرآن الكريم قيمة العمل في القرآن أخذت مساحة واسعة وشاسعة وكبيرة جدا في القرآن الكريم. بقول لك 345 مرة كلمة العمل، ناهيك عن كلمة الكسب وكلمة السعي وهذه الكلمات الأخرى والفعل التي تدل على العمل. طيب، والعمل في القرآن الكريم، معنى العمل في القرآن جاء بمعنى الكسب وبمعنى الفعل وبمعنى المهنة والوظيفة، يعني هو المعنى الموجود في الأذهان هو الموجود في القرآن الكريم. والقرآن الكريم جعل الأعمال على نوعين، أعمال صالحة وأعمال سيئة. وعلى فكرة في أعمال مباحة سنتحدث عنها حينما نتحدث عن أنواع العمل. فالقرآن الكريم نوع العمل، جعل من العمل الأعمال الصالحة وآيات كثيرة جدا هنتحدث عليها الآن، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، آيات كثيرة ذكرت العمل الصالح، وآيات أخرى ذكرت العمل السيء في القرآن الكريم، والذين يمكرون السيئات والذين كسبوا السيئات، آيات كثيرة تحدثت عن العمل السيء. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني آيات كثيرة. إذن القرآن الكريم في 345 كلمة في كلمة العمل وفي مواضع أخرى شتى بيّن لنا أن العمل هو القيام بالعمل الصالح أو القيام بالعمل السيء. أنا أعجب لما أجد القرآن الكريم تحدث عن أنواع العمل وشروط العمل وموقف القرآن من العمل، وضرب لنا نماذج من العاملين سواء أعمال صالحة في العبادات والمعاملات أو سواء أعمال دنيوية زي الوظائف وما إلى ذلك. هذا جاء في القرآن الكريم، يعني حديث ماتع في القرآن الكريم سنحيا فيه في عدة لقاءات مع قيمة العمل في القرآن الكريم. طيب تعالوا نشوف كده بعض الملامح والمعالم عن العمل في القرآن قبل ما ندخل بقى شوية كده في بعض ملامح. منها مثلا تجد كثيرا جدا ما يربط القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح. انتبه معايا عشان دي وقفة نحتاج أن نقف معها، أو معلم من المعالم أو ملمح من ملامح القرآن في حديثه عن العمل. يربط دائما وأبدا القرآن الكريم كلمة الإيمان بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبالمناسبة هذه العبارة، هذه الجملة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الجملة جاءت 49 مرة في القرآن، اللي هي آمنوا وعملوا الصالحات. في يؤمن في مثلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني في حتى المعنى نفسه لكن في عبارات أخرى. هذه العبارة فقط آمنوا وعملوا الصالحات جاءت 49 مرة في القرآن الكريم. إذا يا جماعة الأمر يحتاج إلى يعني إلى وقفة، وهذا سر. أسأل، ما سر اقتران القرآن الكريم، إن القرآن الكريم يقرن بين الإيمان والعمل الصالح في يعني في آيات كثيرة، ما هذا السر أن يقرن القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح؟ طب قبل ما أجاوبك هقولك حتة كمان. أنا قلت لك القرآن يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، صح؟ نعم. في مسألة أخرى مرتبطة بها، ألا وهي أحيانا القرآن الكريم يجعل العمل الصالح معلق على الإيمان، ويجعل الإيمان شرطا من شروط قبول العمل الصالح. أضرب لك أمثلة أو آيات؟ ماشي، حاضر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لاحظ معي، القرآن جعل شرط قبول العمل الإيمان، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وعندنا أيضا يعني آيات كثيرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أنت لاحظت الآن أن القرآن مرة يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، يربطهما بعضهما ببعض، وأحيانا القرآن الكريم يجعل شرط قبول العمل الصالح الإيمان. هنا في وقفة، نسأل ما سر ذلك؟ لماذا القرآن فعل هذا الأمر، ربط العمل الصالح بالإيمان وجعل الإيمان شرط في قبول العمل الصالح؟ قال لك ده فيه يعني ده أمر القرآن الكريم يعني أراده. إيه اللي أراده القرآن؟ أراد القرآن الكريم أن يبين نقطة في غاية الأهمية، وهي أن حقيقة الدين إيمان وعمل معنية. ولذلك دايما يعني جمهور وجماهير علماء المسلمين أن الإيمان عبارة عن قول وعمل ونية، فلا ينفع الإنسان العمل بلا إيمان، ولا ينفع الإنسان الإيمان بالعمل. ولذلك في جملة شهيرة أريد أن أقولها على حضراتكم، عمل إيمان بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا إيمان لا يقبل. أعيدها مرة أخرى، عمل بلا إيمان لا يقبل، وإيمان بلا عمل لا ينفع. يعني إيه إيمان بلا عمل لا ينفع؟ إنسان مؤمن، أنا مسلم يا أخي أنا مؤمن، طب أين صلاتك؟ والله أنا معلش ما بصليش. أنا مؤمن، طب أين زكاتك؟ أنا ما بزكيش يعني. طب أنا مؤمن، أين ذكرك لله وحجك وعباداتك وأخلاقك ومعاملاتك؟ أين هذه؟ والله أنا مؤمن وخلاص يا عم. هو يبقى فالإيمان بلا عمل لا ينفع صاحبه، والعمل بلا إيمان لا يقبل. يعني واحد يعمل من الصالحات بس هو مش مؤمن ولا مسلم، لا يقبل منه، ما ينفعوش. ولذلك القرآن الكريم أكد على هذه المعاني. يعني مثلا، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إلى آخر الآية ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن إيمان بلا عمل لا ينفع صاحبه، وعمل بلا إيمان لا يقبل من صاحبه. ولذلك القرآن الكريم أحيانا يصف العمل بإنه رماد، كرماد اشتدت به الريح، رماد تراب ملوش أي لازمة، الهوى يجي يطيره. ليه؟ لأن هذا العمل لا ينبني على الدين ولا الإيمان ولا العقيدة الصحيحة ولا الإيمان السليم. وأحيانا القرآن الكريم يصف العمل بإنه سراب، كسراب بقيعة، يعني أنت خدت بال حضرتك. وأحيانا القرآن الكريم يقول عن الإيمان، عن العمل الذي لا ينبني على إيمان ولا ينبني على نية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا رب سلم سلم. إذن أحباب الكرام، حينما أقرأ في القرآن الكريم أن القرآن ربط بين الإيمان والعمل الصالح، وجعل قبول العمل الصالح من شروط هذا القبول الإيمان، دي قضية لابد أن نقف عليها، علشان يؤكد القرآن أن الإيمان أو الدين أو الإسلام إيمان عبارة عن قول وفعل ونية، قول وعمل ونية. طب في نقطة ثانية، ملحظ آخر أريد أن يعني أعرضه على حضراتكم. كثيرا في القرآن الكريم ما يربط ربنا قبول التوبة بالإيمان والعمل، عشان نعرف قيمة العمل في الإسلام. يا جماعة الذين يظنون أن أهل الإسلام دول أهل يعني نوم وكسل وما إلى ذلك، لا، حتى التوبة مع الله، الله عز وجل ربط التوبة بالعمل الصالح وبالإيمان. يعني شوف مثلا، والذين يدعون مع الله إلها آخر، الآيات لما تحدثت عن الذين في سورة الفرقان، عن الذين يدعون مع الله ويزنون ويسرقون ويقتلون، في النهاية قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف التوبة ربطها القرآن الكريم بماذا؟ تاب، أهو، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى إيمان وعمل صالح. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن التوبة الصادقة التي يقبلها الله لابد فيها من عمل صالح مع إيمان. في هذه الحالة يبدل الله السيئة إلى حسنة، ويبدل الله الشر إلى خير، ويبدل الله القبيح إلى حسن، ويبدل الله السيئة إلى شيء طيب ومقبول. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى ما ننساش أبدا أن دي ملامح عظيمة مهمة في غاية الأهمية ذكرها القرآن الكريم، ألا وهي العمل الصالح مرتبط بالإيمان، شروط قبول، من شروط قبول العمل الإيمان، التوبة لا تقبل إلا بعمل صالح وإيمان. دي بقى ملامح عاوزين نحطها أمام أعيننا حتى لا ننسى. من الملامح أيضا قبل ما نتحدث برضو عن العمل وصورة العمل وقيمة العمل في القرآن الكريم، دي ملامح عن العمل في القرآن الكريم. ملمح يؤكده ربنا سبحانه وتعالى أن الله عنده علم الإحاطة بأعمال البشر. طبعا أعمال البشر ظاهرة وباطنة، في عمل ظاهري بالجوارح، وفي عمل باطني بالقلوب والنوايا، والعمل منه الكبير ومنه الصغير. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله سبحانه وتعالى محيط بأعمال بني آدم ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها. الله عز وجل في آيات كثيرة، خد بالك من الملمح ده، ذكر أنه بعمل ابن آدم محيط، وبعمل ابن آدم عليم، وبعمل ابن آدم بصير، وبعمل ابن آدم خبير. ولذلك نقرأ آيات كثيرة في القرآن، يعني أكثر من أن نحصيها، والله بما تعملون محيط. إحاطة الله بأعمال الإنسان الكبير والصغير، العمل الظاهر والعمل الباطن، والله بما تعملون عليم، يعلم حقائق الأعمال، فإخلاص أم ليس فيها إخلاص، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير. لاحظ معي، بصير يرى ويبصر ويسمع ويعلم ويدرك، جل ثناؤه جل في علاه. القرآن الكريم هنا يؤكد على هذا المعنى، وهذا المعنى في غاية الأهمية، أن أعلم أن الله عز وجل عليم ومحيط بعمله. ومن ثم حينما يدرك المؤمن هذا المعنى ويعلم أن الله عز وجل محيط بعمله ومحيط بأدائه ومحيط بكسبه ويعلم فعله وخبير بسعيه ومبصر إلى أفعاله وأعماله، حينئذ الإنسان يتقي الله في عمله. ده مش كده بس، ده ربنا عز وجل تحدث في آيات أخرى أنه لا يعلم الظاهر فقط، ده يدخل إلى الباطن وينفذ إلى الباطن بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته فيعلم. اقرأ منها: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. والقرآن سبحان الله قدم ما تكن الصدور على ما يعلنون. أصل المعلن ده سهل ومعروف لدى الجميع، ما بالك بأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. والله يعلم ما في قلوبكم، فينظر إلى القلوب فيعلم عمل القلب. عمل القلب، القلب له اعمال زي الاخلاص، عمل من اعمال القلب الاعمال الطيبه، الاخلاص، الاحسان، الصدق، التوكل، اعمال طيبه. ومن الاعمال الخبيثه الموجوده في قلب بني ادم الشهره وحب السمعه والرياء والحقد والغل والحسد والكراهيه، كل هذه امور تكون في القلب. فالله عز وجل والله يعلم ما في قلوبكم. ولذلك القران الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا وللصحابة وللمؤمنين جميعا لأمة الإسلام: وما تكون في شأن، يعني أي شأن، أي فعل، أي عمل في أي مكان، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، حتى تلوت القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي عمل، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل محيط بالأعمال، عليم بها، خبير بها، بصير بها. الموضوع مش كده بس، ده الموضوع يذهب إلى أبعد من ذلك. عارفين إلى إيه؟ الملائكة بتكتب الأعمال وتسجل الأعمال، لكن الملائكة لا يمكن أبداً، اسمع هذه الكلمة وانتبه، لا يمكن أبدا للملائكة أن تغوص وتتعمق وتدرك حقائق العمل. يعني ايه؟ أنا أصلي، تكتب ملائكة أنني صليت، لكن قضية العمل الباطني اللي في القلب، الإخلاص، هل أنا مخلص في صلاتي أو غير مخلص، هذا لا تستطيع الملائكة أبدا أن تطلع عليه. تتخيل دي؟ يعني هذه النية لا يطلع عليها ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يا مولانا جبت الكلام ده منين؟ طب تذكر معي كده عشان بس نعرف، ربنا لما قال وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، سواء أعمالنا أو أعمال غيرنا من المسلم أو غير المسلم، من الحاضر أو الغائب، الله لا يغفل عن حقيقة العمل. يعني إيه؟ لاحظ معي، الملائكة تكتب فلان شهيد، فلان قارئ، فلان عالم، فلان منفق، فلان جواد، فلان سخي، فلان معطاء، ويأتون يوم القيامة أول ثلاثة تسعر بهم النار، من؟ شهيد، منفق، عالم أو قارئ. طب كيف ذلك؟ الله علم ما لم تعلمه الملائكة. هو ده بقى إحاطة الله بالإيه؟ بالأعمال الظاهرة والباطنة. الملائكة كتبت أنه شهيد، لكنها لم تصل إلى كن حقيقة العمل، نيته وإرادته. الله، الملائكة كتبت أنه منفق، لكنها لم تعلم أنه كان ينفق لغير الله. الملائكة كتبت أنه كان عالما أو قارئا أو كذا أو كذا. ولذلك الله عز وجل يسألهم: ماذا فعلتم؟ العالم يقول: يا رب علمت وكذا، والمنفق يقول: أنفقت في سبيلك، والشهيد: قتلت في سبيلك. الله يقول لهم: كذبتم، بل أنفقت ليقال عنك جواد أو كريم، وقد قيل، بل جاهدت وقاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل، بل علمت ليقال عنك عالم، أو قرأت ليقال عنك قارئ، وقد قيل، اذهبوا به في النار، فيلقى به في النار. إذن الشاهد هنا يا أحبابنا الكرام الأفاضل رضي الله عنكم وأرضاكم، أن إحاطة الله عز وجل بالأعمال إحاطة ظاهرة وباطنة، وأنه جل ثناؤه، جل ذكره، جل في علاه، يعلم دقائق الأعمال وكنها الأعمال وحقائق الأعمال، يعلم الصغير منها والكبير، الظاهر منها والباطن. طيب، القرآن الكريم اهتم بالأعمال، القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة من الأعمال، هذا هو الذي نعرفه إن شاء الله في اللقاءات القادمة في رحاب القرآن. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مرادي.